صل على محمد وآل محمد. قلنا بعد أن فرغ المصنف من ذكر التقريبات والآراء الثلاثة في تأثير القدرة في موضوع التزاحم، وقلنا أن رأي المختار هو أن القدرة تؤثر في مرحلة التنجيز. وتقدمنا إلى المبحث الثاني وهو كيف تؤثر هذه القدرة، بمعنى أنها هل تعني أنها هي قدرة واحدة أو أنها قدرتان، وبالنتيجة إذا عصى المكلف ولم ينقذ فهل يعاقب مرة واحدة بعقوبة واحدة أو يعاقب بعقوبتين أو يختلف الحال؟ قلنا هذا المبحث هو من مباحث الترتب، وبالنتيجة تفصيل المطلب يكون هناك، يكون في الترتب. لكن لما صار البناء على أن نتعرض لهذه المسألة هنا بمناسبة وهو الفارق ما بين التزاحم وما بين التعارض، ذكرنا أنه لا بد من أن يكون المطلب واضحا حتى نميز ما بين التعارض والتزاحم. ووصلنا إلى هذه النقطة وسيأتي الإلماح لها أخيرا، أن الفرق أن التزاحم هو ناظر إلى مرتبة التنجيز، ومرتبة التنجيز تقريبا بعضهم يقول هي نفس مرتبة الامتثال، وبعضهم لا، هي ليست مرتبة الامتثال، هي ما قبل مرتبة الامتثال. التنجيز معناته الحكم الواصل الذي علمنا به بعد أن كان إنشاء ثم أصبح فعليا ثم أصبح منجزا، وإذا منجز علينا أن نمتثل، فالامتثال هو الطاعة وعدم الامتثال هو المعصية. فعندنا حكم منجز غير مطاع يعني لم امتثله، وعندي حكم منجز عصيته يعني لم امتثله. هذا وواضح، هذا المقدار واضح. وبناء على ذلك سنسأل أن هل يستحق العاصي عقوبة أو عقوبتين؟ سيدنا ذكر الأقوال واختار القول الذي قال بالتفصيل، وهو إذا كانت الأهمية، إذا كانت الأطراف غير متفاوتة في الأهمية كلها في أهمية واحدة، فالمكلف بحسب اعتبار العقلاء. ما ذلك باعتبار العقلاء؟ باعتبار سيدنا قال هناك مصطلح نستفيد منه وهو متمم الجعل التطبيقي. لغة التطبيق لابد أن تذكر، إذا لم نذكر التطبيقي كأن يستفاد متمم الجعل ونسكت، هذا يكون رأي الشيخ النائيني اللي هو نار إلى أن بعض القيود تبتد في الحكم مستحيل أن تؤخذ. فالشارع يمكن أن يحكم يعني يبين الحكم، ثم الشارع يعاود ثانية أن يذكر القيد في جعل آخر. عبر أنا متمم الجعل، قال عبر أنا متمم الجعل النائين أو متمم الجعل المرزائي، هذا ناظر إلى الجعل. إن عندك متمم الجعل التطبيقي اللي سيدنا يقول أن هذا العقلاء يعتبرونه، فإحنا من جهة قدرة عنده، لكن العقلاء يعتبرون أن هذه قدرة واحدة أو عنده قدرتان بلحاظ ماذا؟ الأهمية. النكتة التي ذكرها سيدنا ويعني رأس المطلب كانت سيدنا يرى أن الملاك في الأهمية يشبه قضية الترتب الزماني، هاي نحتفظ بها. الترتب في الأهمية، هذا أهم وهذا مهم، يقدم الأهم على المهم، أشبه بالترتب الزماني. الساعة الأولى تختلف عن الساعة الثانية، والترتب الزماني لا شك ولا ريب أنه الترتب ملحوظ حتى عند العقلاء. فنقيس هذا على الآية، قال فإذا كانت هناك جماعة مشرفون على الأرض، رأينا لحظة بعضها، لكن حتى يعني يتضح المطلب. ولا يوجد عند المكلف إلا كمية قليلة من الماء. أن جماعة مشرفين على الموت عطشا والمكلف ما عنده إلا كمية تكفي ماذا؟ شخصا واحدا، لا تروي إلا شخصا واحدا منهم. والمفروض اختلاف افراد الجماعة لاحظ من حيث الرتبة والأهمية شبيهة بالقضية الزمانية، فهنا لو لم يعطي هذا الماء اللي هو لا يكفي إلا لواحد لم يعطيه إلى جميع أفراد الجماعة فسيعتبره العقلاء مسؤولا عن موت الجميع، واضح؟ ويعاقب على إهلاك بعقوبات متعددة بعددهم كما هو الأمر في الطولية الزمانية. ما هي الطولية الزمانية؟ قال كما لو كان هناك أفراد متعددون يعانون العطش لكن الأول يموت في الدقيقة الأولى لو لم يصل إليه الماء، الثاني في الدقيقة الثانية، وهكذا يموتون طوليا. العقلاء ماذا يرون؟ يقول فهنا يجب على المكلف إعطاء الماء إلى الأول في الدقيقة الأولى، فلو أعطاه الماء وأنقذه من الموت فلا يبقى له ماء بالنسبة لبقية الأفراد. إذا ماتوا العقلاء لا يعتبرونه مسؤولا عن موتهم. العقلاء لا يعتبرون مسؤولا عن موتهم، لماذا؟ لأنه أعطى الماء الكافي للأول انتهى، فإذا انتهى البقية إذا هو غير قادر على إنقاذه حتى ماذا يعنفونه، حتى يعنفوه أو حتى يعاتبوه أو إلى آخره. أما لو لم يعطي الماء إلى الأول في الدقيقة الأولى ومات عطشا فإنه يكون مسؤولا عن موته. لكن أيضا العقلاء قال أنت مسؤول عن موته، عليك أن تعطي الماء المتبقي للثاني. إذا لم يعطي الثاني ومات أنت مسؤول، عليك أن تعطي، وهكذا. والملاحظ أن العلماء التفتوا لي، هذه نقطة مهمة. سيدنا يقول أن إني قلت بهذا الملاحظ أن العلماء الذي ماذا يفترض أن يتبع العقلاء في هذا الموضوع تمام جعل تطبيق من المسؤول عنه؟ العقلاء. أن العلماء لن يفرقوا في مجال المسؤولية والعقاب بين صورة الأهم وصورة التساوي، وجعلوهما بملاك واحد، لذلك اختلفت الأنظار، بعضهم قال عليه عقوبتان وبعضهم قال عقوبة واحدة، عقوبات متعددة وبعضهم قال عقوبة واحدة. لماذا؟ لأن بعض النظر إلى الأهم لابد من التجدد من تعدد العقوبة، بعض النظر إلى التساوي قال لابد من عقوبة واحدة. هذه مشكلة واضح. قال فأولئك القائلون بتعدد العقوبة في موارد التزاحم لاحظوا أمثلة الأهم والمهم بحسب وجدانهم وافتكازاتهم من كعقلاء، ولم يلاحظوا أمثلة التساوي، في حين أن القائلين بوحدة العقوبة لاحظوا أمثلة التساوي دون ملاحظة، مكتوبة خطأ بالصادية بالطاء، ملاحظة أمثلة الأهم والمهم. ماذا قال سيدنا تكتب؟ قال وهذا في الواقع نوع من الجمع بين آراء العلماء وارتكازاتهم المختلفة في هذا المجال، يعني مصالحة، نعمل مصالحة بين العلماء، يعني كما نجمع في بعض الحالات بالروايات يعني نرتب أثر على العمل، يمكن أيضا أن نجمع بين ماذا؟ بين آراء العلماء. تذكرون هذا المطلب كما ذكر في مورد ما بين الصراع بين الإقبالي والأصولي. الأصولي يقول الاجتهاد لا مانع منه بل هو أساس معرفتنا بالأحكام، الإقبالي يقول الاجتهاد هو العمل بالرأي وهو باطل وحرام والروايات ضده. لكن الذي قال ذلك قال الاجتهاد يعني في مقابل القرآن والسنة. والذي قال الاجتهاد هو أساس الحكم هو الاجتهاد في الكتاب والسنة. أشبه بالنزاع اللفظي، بمعنى أن الذي شن حملة لو علم مراد القائل بالاجتهاد ليس معلوما أن تبقى الحملة على ما هي عليه، والذي جوزه وناقش الذي لم يجوز الاجتهاد لعله نظر الذي لم يجوز الاجتهاد في مقابل الكتاب والسنة. فبالنتيجة أشبه للنزاع اللفظي، الجمع بينهما بالنتيجة يعود إلى هذا. وعلى كل حال المسألة ليست بعزيزة في هذا الجانب، واضح. السؤال الآن، نقول سيدنا في بعض الحالات الإنسان غير يعني مختار للوضع الذي هو فيه، ما اختار الوضع الذي هو فيه، أمام ضيقين وهو عجز عنهما، وفي بعض الحالات هو يعجز نفسه. تمام، الآن هو غير قادر لكن كان قادرا، بمعنى التفصيل، بمعنى تارة الإنسان يخاطب وهو غير قادر، بمعنى أنه كان غير قادر على هذا الفعل والشارك خاطبه، هذا ما يمكن. وتارة كان قادرا وأصبح غير قادر بفعل نفسه، بمعنى أن عدم الاختيار في بعض الحالات بسبب سوء الاختيار. مثلا سأنقل لك قضية، مثلا الإنسان سقط من شاهق، أثناء سقوط من شاهق يمكن يخاطب يقول له لا تسقط، خرج عن اختياره، تمام. فإذا شخص أسقطه هو عاجز عن عدم السقوط، فإذا مات وهلك يعتبر هو غير دخيل في سبب موته، لكن هو لو اختار ذلك هو قفز عن شاهق، لا أثناء سقوطه نعم هو غير مختار، لا يمكن نقول له ماذا لا تسقط، استكانت باختيار. فنقول السقوط الأول أثناء السقوط ما يملك اختيار، ولم يكن بسوء الاختيار، فهنا لا يخاطب لا خطابا ولا ملاكا، لا خطاب، ما يمكن نوجه له خطاب، لا تسقط، خارج عن إرادته، ولا ملاك، ليس فيه ملاك يصحح الخطاب، صحيح؟ الثاني كيف؟ الثاني إنما كان غير مختار بسوء اختياره، هو صعد وهو أبقى بنفسه، فأثناء السقوط أيضا هو ما يمكن أن يخاطب، يعني الخطاب أيضا يسقط عنه، لأن ما الفرق بينه وبين الأول؟ لكن الملاك موجود، لماذا؟ لأن سوء الاختيار، فهو غير صالح للخطاب لكن هو صالح للعقاب، لماذا؟ لأن ملاك العقاب عنده، ولذلك المنتحر يحاسب. فلا تقول له ندم أثناء سقوطه من العمارة، من الشاهق، من الجبل، ندم، هذا الندم معلوم بالاختيار، لأن لا يمكن أن يرجع، نقول هذا غير معفي. لماذا؟ لأن وإن كان السقوط الآن أثناء الهوي لا يوجد عند خيار أنه يرجع، لكن كان بسوء الاختيار، هذا فارق. فسوء الاختيار التفكير ماذا يقول العقلاء؟ لا ينافي الاختيار، سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني بعدها هو مختار فيعاقب. نعم قد يسقط الخطاب، الخطاب النائم، خطاب النائم مثلا الان مكلف انت بحراسه، مكلف بحراسه يجب عليك ان تكون مستيقظا، فاذا جاء اليس وانت مستيقظ بامكانك ان تفعل اليس، لكن هذا نام باختيارنا تناول أنا تقول له أنت باختيارك أنت، فإذا باختياره نام يحاسب أو لا يحاسب؟ طبعا يحاسب، لأنه جعل عدم الاختيار باختياره، فجعل عدم الاختيار باختياره، فإذا كان كذلك يحاسب. الآن ما تقدم من مسألتنا كان هو لا يملك الاختيار، لا يملك القدرة إلا لواحد. الآن كلام جميل، هذا كله فيما لو لم يكن قصور القدرة العجز بسوء اختيار المكلف، بسوء اختيار هو خبر يكن، لم يكن قصور القدرة ماذا؟ بسوء اختيار المكلف. وأما لو كان قصور القدرة بسبب اختياره، نعم بسبب الاختيار، فماذا ينتج؟ وأما لو كان قصور القدرة بسوء اختياره، هو يمكن أن كان يمكن أن يختار بأن كان المكلف مثلا في أول الوقت على إنقاذ جميع الغرقى، ماذا؟ لكنه أخر إنقاذهم إلى أن ضاق الوقت، والله هو أخر الإنقاذ إلى أن ضاق الوقت، فمن ضاق الوقت قصرت قدرته عن إنقاذ الجميع، فلا يقدر إلا على إنقاذ واحد منهم. هذا يمكن أو ما يمكن؟ نعم يمكن، فهو شاهد، فهو بسوء اختياره قد أوقع نفسه في هذا الاضطرار أو في هذا العجز أو في هذا سلب القدرة بنفسه، واضح؟ بنفسه أوقع سوء الاختيار، فهل هنا يحاسب مثل الأول؟ فهنا يكون التكليفان المتزاحمان مثلا معا ماذا يكونان؟ منجزين عليه كلاهما، حتى وإن كانا متساويين بالأهمية أو أهم ومهم، لاحظوا، ويعتبر مستحقا للعقاب على مخالفة كلا التكليفين. شوف حتى مع التساوي، يعني مبنانا عندما قلنا بالتساوي عقوبة واحدة، هذا إذا كان هو غير دخيل بتعجيز نفسه، هو قدرته من الأول لا تملك فيما تزعم أي قدرة، قلنا إن شاء فعل إن شاء ترك فيما تزعم، لا لم تكن هذه، هذه أي قيد جعلناه في الإنشاء، إذن فيما تزعم أي قدرة، قدرة على الجمع بين الامتثالين، واضح؟ قدرة على الجمع بين الامتثالين. قال ويعتبر مستحقا حتى مع التساوي، لأنه تعجيز اختياري، لأنه عجز نفسه، هو جعل نفسه عاجز،
سؤال أو مطلب وال اضطرار أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هاي العبارة اشتهرت في مكان في مجال العقوبات، في مجال تحديد المسؤولية، في مجال الإنسان مسؤول عن فعله أو ليس مسؤولا. قالوا المسؤولية لا بد فيها من اختيار بحيث يكون قادر مختار، حتى قلنا في التعريف إذا شاء أن يفعل فعل وإن لم يشأ أن يفعل لم يشأ. ذكرون المطلب الذي ذكرناه بداية القدرة، وأن البعض قال هذا للقادر المختار. ففي مجال العقوبات قالوا أيضا لا بد أن يكون مختارا للفعل، فإذا لم يعمل اختياره يعاقب. فعندما جاءوا إلى مسألة هذه مسوء الاختيار دخل إلى الأرض المخصوبة، تفتلي فيه وقت الصلاة ولم يصلي، دخل إلى الأرض المخصوبة باختياره لم يصلي إلى أن ضاق الوقت التفت خرج، قال إذا أخرج من الأرض يكون فاتني وقت الصلاة، فأنا مضطر سأصلي وصلاتي تكون صحيحة. قالوا لا، لماذا؟ نعم هو مضطر لكن بسوء اختياره، بسوء الاختيار. وهذا مطلب واسع ذكره الجماعة في اجتماع الأمر والنهي في واحد. إذا يذكر الأخوة المطلب هناك في النواهي ذكرونا إياه. وعلى كل حال فلاحظوا العبارة، هاي اشتهرت العبارة، قال والاضطرار أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. شو يصير؟ الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذا لفظة الاضطرار فلتكون بذهنكم، سنحتاجها يعني قريبا. واضح؟ الاضطرار سنعرج عليها وسنحتاجها قريبا. جيد، فإذا ما معنى الاضطرار أو الامتناع لا ينافي الاختيار؟ قد جنابك ممكن أنت تذكر هاي العبارة وتفيدنا. شو نقول؟ نقول قد ينافيه خطابا لكن لا ينافيه عقابا. هاي العبارة أيضا موجودة تسمعها، ينافيه ماذا؟ خطابا، بعد أنا مضطر يرفع عنا الخطاب في النائم في الساهي، كل صحيح الخطاب ينافي لكن العقاب ما ينافي. ماذا كان بسبب الاختيار؟ قد ينافيه خطابا لكن لا ينافيه عقابا، لا ينافيه ملاكا وأمثال ذلك. نفس العبارة يعني نفس المعنى مؤدياتها نفس الشيء. وعلى كل حال فالأمر سهل. قال ولا أقل عدم منافاته للاختيار في مرحلة العقوبة والتنجز. هذا كلام مرحلة العقوبة والتنجز، هذا قلنا الحكم منجز عليك واصل وأنت تعلم، فإذا لم تمتثل تعاقب. التنجز لا توجد خطوة ما بعد التنجز، فقط الامتثال. يقول لك التنجز نعم الآن اعمل. وأما فهنا لو كان الغريقين مثلا متساويين فالواجب إنقاذ أحدهما ويعاقب على ترك إنقاذ الآخر. مش فارضين كان يمكن أن ينقذ، التفتولي حتى لا ينافي ما سبق، كان يمكن أن ينقذهما معا لكنه تكاسل وتماهل فعجز نفسه، الآن لا يمكن أن ينقذهما معا، يمكن أن ينقذ واحد، يعاقب على الترك وعليه أن ينقذ أحدهما. وأما لو كان أحدهما أهم من الآخر فيجب إنقاذه عقلا. من الذي يحدد؟ قال عقلا. باعتبار ماذا؟ لأن المهم أخف عقوبة ومقصر، وإن ترك الأهم فالواجب هو المهم. طبعا هاي عبارة فيجب إنقاذه عقلا. نحن قلنا سابقا أنه تارة العقل وتارة العقلاء يميزون. تذكرون هذا المطلب اللي من فحواجنا عند النائين قدس الله نفسه عبر عنه متمم الجعل التطبيقي؟ فكأن العقلاء يختارون ويجبرونه على إنقاذ أهم، لأن المهم إذا تركه هو أخف عقوبة. فالتعبير بين العقل والعقلاء لعل فيه مسامحة. وعلى كل حال، وعلى كل حال أصبح المطلب إلى هنا واضح، مجرد إشارة. فالفرق بين ما اخترناه ومسلك المحقق النائني، النائني الآن مو يمنى، النائني لا يقول بالتنجيز، النائني ماذا اختار؟ اختار الثاني وهو الفعلية. فنتكلم الآن بيننا وبين على مسلكه، الفرق بين ما اخترناه ومسلك المحقق بناء على التقريب الثاني. التقريب الأول ماذا كان الأول؟ تذكرون الأول الرأي، الثاني التقريب الأول. تذكروا التقريب الأول كان مبني على أن القضايا الحقيقية، الأحكام ملحوظة على نحو القضايا الحقيقية، والقضايا الحقيقية لا ينظر فيها إلى الموضوع. تذكرون هذا المطلب اللي وافق السيد الخوي علي كله. التقريب الثاني لا، قلنا مأخوذ من فحوى كلامه اللي ذكر الاضطرار والإكراه، الإصدار إلى غير المعين. اللي ناقشنا قلنا المقرر رضوان الله تعالى عليه حول إلى مصدر، هذا المصدر ما موجود، يعني الكلام اللي موجود مو الإصدار إلى غير المعين في المحرمين، وإنما هناك ذكر مطلب الشيخ النائيني. من متممات هذا المطلب استوحينا هذه الفكرة كما قال سيدنا، روح المطلب عند النائيني احنا جعلناه رتبناه بنظرية عبرنا عنها متمم الجعل التطبيقي فقربناها ثم ناقشناها حتى المطلب يصير واضح. فبناء على التقرير الثاني اللي هو عبرنا عنه متمم الجعل التطبيقي، هو انه المحقق النائيني تصور ان القدرة واحدة. تذكرون المطلب؟ فاذا واحد يعاقب عقاب لم يفرق بين الأهم والمهم، فلذلك ذهب إلى تأثيرها في مرحلة الفعلية بعد تطبيق متمم الجعل في هذه المرحلة. فحوى كلام هذا هو ما عدا متمم الجعل التطبيقي، لكن حيث بنينا لاحظوا أن القدرة ليست تكوينية لتكون واحدة. فتقولي شنو هذا المعنى القدرة ليست تكوينية؟ قطعا القدرة تكوينية. ما معنى أن القدرة ليست تكوينية؟ وإنما هي اعتبارية بلحاظ تزاحم الامتثالين المنكشفين. معنى ذلك اعتبارية يعني العقلاء، التفكير العقلاء يرون في موارد التزاحم الاتفاق ماذا يرون؟ توجه التكليفين إلى المكلف. غاية الأمر العقلاء يعتبرون هذا معنى الاعتبار، يعتبرونه معذورا فيما إذا امتثل الأهم وأتى به وترك الأهم. لاحظوا هذا معنى الاعتبار، العقلاء يعتبرونه معذورا إذا فعل الأهم وأنقذه وترك المهم. السؤال يمكن أن نخطئهم؟ يقول لا يمكن أن نخطئهم. لماذا؟ لأن الاعتبار من يستطيع أن نخطئه، لأن لا يوجد شيء ما وراء الاعتبار. الآن ممكن سؤال نسأل، نقول الآن قامت سيرة عقلائية تقريبا في عموم الكرة الأرضية أن يعتبرون الضوء في الإشارات الضوء الأحمر على ماذا؟ على المنام. يمكن أن يخطئ العقلاء في ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن لا يوجد شيء ما وراء الاعتبار. يقول هذا المكلف عنده قدرة أنت قدرة واحدة. أي القدرة الواحدة كعقلاء نقول له اصرفه إلى هذا واصرفه إلى هذا إذا كان أهم. من المسؤول عن ذلك؟ يقول هم العقلاء يعتبرون ذلك. إحنا عندما وجدنا طريقة العقلاء وجدنا العقلاء يفعلون هكذا، فتعال في المتمم الجعل التطبيقي افعل هكذا. هذا فنحن لم نجيء بشيء مخترع، وإنما نقحنا وبينا ما ذكره العقلاء، ولذلك طبقنا متمم الجعل في مرحلة التنجز مو مرحلة الفعلية. إذا التنجز متمم الجعل العقلاء يختارون في مورد الامتثال، والتنجز هو مرتبة الفعلية. وعلى ضوء يعني الفعلية ماذا كان يقول؟ كان يقيد، تذكرون في الفعلية قال يقيد الحكم في هذه المرتبة. احنا قلنا ان الفعلية في الواقع لا يقيد، لان الضرورة في موردها، موردها هو التنجز وليس الفعلية. وكنا مسمم الجعل التطبيق ناظر لمن؟ للتنجز. وعلى ضوء ما سلكناه الى الان، طبعا كلام معنوية، يكون الفرق بين التعارض والتزاحم أن التعارض تنافي المدلولين في أي مرحلة؟ مرحلة الجعل. حتى لو فرضنا بناء على كلامه عدم فعلية الحكمين وعدم تنجزهما، لا فعلية ولا تنجز، فإذا هو التعارض في مرحلة الجعل. التزاحم بناء على رأيه هو تردد موضوع لأن يكون موضوعا لفعلية هذا الحكم أو الحكم الآخر. أعتقد هذه الكلمة الأخيرة يحتاج لها شوية يعني توضيح، بناء على أنه التزاحم في هذا المورد مورد التنجز والامتثال. لذلك حتى هو الشيخ نائين وغيره قال التعارض ناظر إلى الجعل والامتثال، التزاحم ناظر إلى مرتبة الامتثال. هذا هو الأمر الذي فرغنا منه. طبعا احنا عندنا بعد كلام ويا الشيخ نائيني سيأتي إن شاء الله تعالى بما يأتي في بعض المسائل اللي اعتبرت أيضا من باب التزاحم، وسيأتي الكلام عنها مفصلا. الآن ماذا عندنا؟ عندنا قضية سيدنا ذكر موضوع جدا مهم. ما هو الذي ذكره في الترتب؟ طبعا احنا عندنا ايات وعندنا روايات جعل موضوع الاضطرار، جعل موضوع الاضطرار الا ما اضطررتم فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وعندنا روايات أيضا ناظر إلى مسألة ماذا؟ الاضطرار. يقول الآن هذا المبحث اللي ذكرنا مبني على معالجة التزاحم على أساس اعتبار القدرة، على أساس اعتبار القدرة. فناقشنا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه أن هذه القدرة تحدد، وقلنا تارة تحدد في الجعل، وتارة تحدد في الإنشاء، وتارة تحدد في مرتبة الفعلية، وتارة في مرتبة التنجز. سيدنا أراد أن مبني على أن الاضطرار كسولي. صارت الاضطرار إلى ارتكاب الفعل. اضطرار إلى ارتكاب الفعل. وتارة نقول الاضطرار أعم من ارتكاب الفعل ومن عدم ارتكاب الفعل. فأقول إذا كان هناك ماذا؟ عريقان. فأنا مضطر إلى ترك أحدهما. مو مضطر إلى إنقاذ أحدهما. إنقاذ أحدهما أنا غير مضطر إلى. أنا قادر. لكن أنا مضطر إلى إلى ترك أحدهما. فبناء على أن الاضطرار أيضا يلحظ بجانب الترك، لا مانع من أن نعالج تزاحم على مستوى الاضطرار. فأنا غير معاقب. هناك أنا غير معاقب لأن ما أملك إلا قدرة واحدة. فلا بد أن أقول بمقدار القدرة. هنا أنا ما أعاقب لأن التكليف مرفوع عني وهو الاضطرار. في بعض الحالات الإنسان قادر لكن التكليف مرفوع عني لأنه مضطر. فكيف نجمع بين هذه وهذه؟ لعل يمكن بحيث لا نرجع القدرة إلى الاضطرار. ماذا قال؟ طبعا تفصيل الكلام في الترتب بشيء مفصل. قال مبني هذا الذي ذكرناه على معالج التزاحم، لا على أساس اعتبار القدرة. فنقول هذه قدرة وهذه قدرة. هل له قدرتان أو له قدرة واحدة؟ لكن يمكن معالجة التزاحم بما ورد في الآيات والروايات من جهة ماذا؟ رفع ما اضطروا إليه. ولعل هذا الاضطرار سيأتي مسعا. وين ذكر الاضطرار؟ ذكره سواء كان في قضية الأصول العملية أو في موارد المعاملات أو موارد العبادات في بعضها، اللي هو موضوع الاضطرار. ما هو المرفوع؟ لا تقريبا. ففي الواجبين المتزاحمين يصدق عنوان المصدر إليه على ترك التكتول. فالاضطرار إذن غير مقيد بارتكاب الفعل. يعني أقول أنا مضطر لارتكاب هذا الفعل، أنا مضطر لأكل الميتة. يقول لا، الاضطرار ليس ملحوظا فقط في الفعل، حتى فأنا عندما أنقذ زيدا هذا إنقاذي، أنا مضطر إلى أن أترك عمرو، لأن مجرد أن أنقذ زيد سيموت عمرو. فإضطرارا إلى الترك مقارن لإنقاذ، مقارن لإنقاذه. قال هذا فيما إذا كان متساويين من حيث الأهمية، وأما إذا كان أحدهما أهمل الآخر فلا يصدق هذا العنوان. العنوان الإضطرار، لكن متى يصدق؟ إلا على ترك غير الأهم. أما الأهم ما يصدق عليها أن نضطر إليه. تمام، نضطر إلى ترك الأهم، نضطر إلى ترك المهم. المقارن لسأل الآخر، التفتولي السؤال، هل يمكن؟ فتكفي أحاديث تحليل المضطر إليه. تحليل المضطر إليه، يعني ما كان عليه حراما الآن عليه حلال، فحرام أن أترك هذا الموس، الآن حلال عليه بهذا التقليد. وبعد وحديث الرفع، لأن شامل إلمن إلمن شامل حديث الرفع، شامل إلى ما اضطروا إليه، رفع ما اضطروا إليه، أيضا ما تكره وإلى وإلى وإلى
نحن فيه قضية يمكن هاي تناقشون فيها بالنسبة إلى حديث الرفع يبدو حديث الفلاني وفعل أمة
أنا موجودة
وكلامنا شبيه بقضية العقلائية اللي تعبر أن الإضطرار يرفع أحدهما فهل هذا أولا نريد الجانب الشرعي ما يتعلق بأمة النبي صلى الله عليه وآله من جهة حديث الرفع باحترام قيم سنانية على كل حال هذا المبحث مبحث في الترتب ومبحث آخر شيق وفيه مجموعة كبيرة من البحوث وتأسيسات أيضا بحوث وتأسيسات قال فتكفي أحاديث تحليل المنظر إليه وحديث الرفع لتشخيص لاحظ لتشخيص الوظيفة في باب التزاحم وتفصيل ذلك في مبحث الترتب على كل حال مبحث الترتب يعني غير مطبوع إلا في التقرير غير مطبوع لكمالكم لحال إذا فعلا فعلا يعني غير متيسر بسبب عدم طبع البحث فإن شاء الله إذا طبعت هذه البحوث نسأل الله تعالى أن يعني تطبع بهذه القرار تطبع فيمكن إذا طبعت فقد يمكن أن يستفيد من هذا البحث وهو بحث كما قلت مهم طبعا مقصود الآيات الروايات لا غير ناظر إلى الحرم فقط تمام يعني قد تكون ناظر إلى أحد الواجبين كما قلنا لاحظ يصدق عنوان إلى مقارنة يعني عندما أنقذ أحدهما في نفس الوقت أنا مضطر إلى ترك الآخر مقارن تعبيرها هذا تمام الكلام في الجهة الأولى حول البحث في الفرق بين التعارض فإذا التعارض هو عبارة عن الجعل ونظر إلى التنافي في مرحلة المدلولين في مرحلة الجعل والتزاحم هو نظر إلى جهات الفعلية أو الانتصال أو التنجز أحدهما غير الآخر طبعا كلامنا كان في التزاحم وذكرون الاتفاقي هذا مائز والبعض أراد أن التزاحم الدائم كما سيأتي إن شاء الله بعض مباحث الزكاة نأتي الآن إلى الجهة الثانية وهي الموارد المشتبه كون هل هي من التزاحم أو من التعارض مصاليق مشتبه كونها في مصاليق هل هذه من التزاحم أو هل هذه من التعارض وحقيقة هذه أمثلة كثيرة يعني العلماء ذكر مجموعة من الأمثلة وهل هذه ترجع إلى التزاحم أو ترجع إلى التعارض أقرب بشكل سريع على نص المورد الأول وهو بعد أن تعرفنا على الملاك في التعارض والتزاحم فمن حيث التطبيق والصدق هناك موارد اختلفت آراء يعني آراء العلماء حول كونها هل هي من باب التزاحم أو من باب التعارض وهي ثلاث موارد مورد الأول مورد موارد اجتماع الأمر والنهي يعني اجتمع الأمر والنهي في واحد هل هذا من التعارض أو من التزاحم ومن المقدم على منه والبحث عنها موكول إلى محله في باب مباحث الألفاظ في مورد النهي أيضا هذا إلى الآن أنا ماشي في مطلوع المبحث اسمين ما ذكره المحقق النائي القدس الله من أن هناك موارد يثبت فيها التزاحم غير واحد حصول القدرة هذا هو ذكره المحقق النائي ذكره فيه أمن في الفوائد ذكرى ومن أجود التقرار ذكرى وحما سيد الطريق قد صار نفسه استمرب أن كيف المحقق أن يجعل هذا موارد التزاحم سيد الطريق كان يعتقد أن هذا لابد أن يكون موارد التعارض الثلاثة هي المسائل الدورانية عبر عن المركبات الارتباطية التي يدور الأمر بها بين ترك شرط أو ترك جزء فهل هذا موارد التعارض أمر التزاحم إذا تزاحم هل هناك أهم ومهم نقدم هذا على هذا الواقع الأول ما راح يصير بحقه لأن جاء المركوز في المحل وأما ما يحق عدل أمرين أخرين ويدور البحث مع هذا الموردين الأخيرين هذا مورد الزكاة أرجو أن تراجعون أيضا أنتم يعني مورد لأن من الموارد المهمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.